في لوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن. يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني. يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان. أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم وأرحب بكم مع قصة جديدة من أو حلقة جديدة من حلقات قصة مقرئ، ونحن ما زلنا في قصة الإمام الشاطبي رحمه الله. تكلمنا عن طرف من سيرة حياته رحمه الله، وولادته ووفاته وبعض أخباره العطرة، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن القصيدة الشاطبية بإذن الله تعالى. القصيدة الشاطبية هي أهم مؤلف تركه لنا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد اكتسبت هذه القصيدة مكانة جليلة وعالية ونفيسة جدا جدا في يعني في ذهنية علماء القراءات، فاعتنوا بهذه القصيدة عناية كبيرة للغاية، ما بين ثناء على هذه القصيدة وذكر طيب لها ورفعة شأنها، وما بين القراءة والإقراء بمضمن هذه القصيدة من القراءات السبع التي تروى بالإسناد إلى الإمام الداني رحمه الله تعالى، التي هي مختصرة من كتابه التيسير، وما بين شروح منتشرة للقصيدة الشاطبية ومقارنة القصيدة الشاطبية بغيرها من التآليف، يعني ليس فقط تشرحها، وإنما هناك كتب لمقارنة الشاطبية بغيرها من التآليف. كما قلت لكم من قبل، كان هذا العصر، عصر الإمام الشاطبي وما قبله من العصور القريبة، كان فيه الكثير من التآليف في علم القراءات. هذه التآليف التي ألفت وكتبت كان لها شهرة محلية أو شهرة أوسع من المحلي في بعض الأمصار والأقطار الإسلامية. فلما ظهرت القصيدة الشاطبية واعتنى الناس بها، أحب بعض العلماء أن يبين الفرق بين الشاطبية وغيرها من الكتب حتى في العصور التالية. ففي بعض البلاد كان يشتهر القراءة بمضمن كتاب العنوان مثلا، فجاءت مؤلفات تبين الفرق في طرق الشاطبية وطرق العنوان وما تضمن الكتابان من القراءات والروايات والطرق. فهذه كلها من الخدمات التي خدم بها العلماء بمؤلفاتهم المنظومة الشاطبية. في الحقيقة الإمام الشاطبي رحمه الله كما قلنا كان قد تلقى القراءات عن النفزي وكذلك عن أبي الحسن ابن هذيل، علي بن محمد ابن هذيل رحمه الله. فجيد أن نذكر نموذجا من النماذج للإجازات القرآنية المكتوبة، كما أجاز الشيخ ابن هذيل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فقرأ الإمام الشاطبي القرآن من أوله إلى آخره عليه، وختمه عليه بالقراءات السبع. ومن عادة الشيوخ في ذلك الوقت أو من قبل ذلك الوقت حتى، أنهم كانوا يكتبون إجازة كتابية، إجازة كتابية يكتبونها للتلميذ، فيقولون فيها، يذكرون فيها بعض الأركان، من هو القارئ ومن هو المقروء عليه، وما هي الرواية التي قرأ بها والتي أجيز بها، وما هو الإسناد الذي يروي به الشيخ هذه القراءة. يعني بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشيخ علي بن محمد ابن هذيل رحمه الله تعالى يقول: إن المقرئ أبا القاسم محمد القاسم ابن فيرو ابن أبي القاسم الرعيني، أيده الله بطاعته وأمده بتوفيقه ومعونته، قرأ علي القرآن من فاتحته إلى خاتمته ختمة واحدة بمذاهب الأئمة السبعة رحمهم الله. ثم ذكر أسماء هؤلاء الأئمة السبعة بدءا بالإمام نافع ثم ابن كثير وهكذا حتى انتهى بالإمام الكسائي، فذكرهم جميعا ثم بين الروايات التي وردت عن هؤلاء الأئمة السبعة، وذكر إسناده إلى كل إمام من هؤلاء الأئمة السبعة وطريقه التي أوصلته إلى هذا الإمام، وقال في نهاية ذلك: وقد أجزت له وفقه الله. هذه كلمة الإجازة عند القراء، الإجازة هي خلاص الإذن والسماح بالرواية والنقل بهذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء صلاحية منح الإسناد إلى التلاميذ بعد ذلك، هذه هي الإجازة عند القراء. يقول: وقد أجزت له وفقه الله. فلاحظوا بارك الله فيكم أنه ذكر أنه قرأ عليه، فبعض الناس عندما يقرأ الطالب مثلا بعض القرآن ويقول له: أكمل عند طالبي ثم أجيزك أنا، وهذا خطأ كبير، وهذا منهج غير سديد في التلقي، ونوع من أنواع التدليس، في ذلك تدليس كبير، فيقرأ التلميذ على تلميذ الشيخ وليس على الشيخ، ثم يعود الشيخ ويكتب له إجازة وأنه قرأ عليه القرآن، فيظن قارئ الإجازة أن هذا التلميذ قرأ على الشيخ ختمة كاملة، وليس كذلك، إنما هو قرأ عليه ما تيسر من القرآن والباقي كله عند تلميذه، فهذا ليس من العمل الصحيح ولا المقبول ولا المأخوذ به. فلاحظوا ماذا يقول ابن هذيل: قرأ علي، فيذكر ويتكلم وينسب إلى نفسه، علي الطالب قرأ علي القرآن كله من أوله إلى آخره، كما يعبر الإمام ابن هذيل يقول: من فاتحته إلى خاتمته، يعني الختمة من أوله إلى آخره. بعض الناس يجيز إجازات يعني عائمة، مصيبة هذه، في غاية التدليس والكذب، عندما يقول: قرأ علي القرآن، ويقصد بالقرآن أن بعض القرآن يسمى قرآنا. لو واحد قرأ عليك سورة الناس ماذا تقول؟ قرأ علي ماذا؟ تقول: قرأ علي القرآن. فيقول: القرآن يعني لفظ ينطبق على القرآن كله أو ينطبق على بعض القرآن، فما أشد هذا وما يعني أفظعه من تدليس ومن خيانة. وإن جوزه بعض العلماء القدامى فقد أنكر ذلك عليهم ورفض من الأئمة ولم يعملوا به لما فيه من تدليس عظيم. فلا بد من تحديد ما قرئ من أول كذا إلى آخر كذا. قرأ علي سورة، يقول قرأ علي سورة، لكن لا يقول قرأ علي القرآن ويسكت. من فاتحته إلى ختمته تدل على أن الختمة كاملة، قال ختمة واحدة، يعني ذكر طبيعة الختمة، بعض الطلاب يقرأ عدة ختمات. بمذاهب الأئمة السبعة فحدد المقروء به. قال: وقد أجزت له وفقه الله جميع القراءات السبع من الروايات والطرق المنصوصة، يعني التي ذكرها قبل هذا الموضع، على سبيل الإجازة والرواية، وأذنت له أن يقرأ ويقرئ بها على حسب ما قرأها علي وأخذها عني وسمعها مني، وعلى حسب ما نص الإمام المقرئ اللغوي أبو عمرو يعني الداني في مصنفاته التي سمع بعضها علي، ولا يخالف ذلك ولا يتعداه إلى غيره، فهو الطريق الواضح والسبيل الناجح إن شاء الله. شوفوا عبارة الإجازة من الإمام علي بن هذيل رحمه الله، وذكر كذلك ما رواه عن شيخه أبي داود سليمان بن نجاح من بقية العلوم الشرعية وشيوخ أبي داود في ذلك، وقال للإمام الشاطبي كتب له: وكذلك أجزت له جميع ما أحمله عن الشيخ الإمام المقرئ المذكور من اللي هو أبي داود من شيوخه من القراءات والتفسير والناسخ والمنسوخ والمعاني والإعراب والغريب والمشكل والأحكام وعدد الآي والسجدات والرقائق وسائر المصنفات في الحديث والفقه من الجامعات والمختصرات وغير ذلك. فذكر له يعني إجازة ما شاء الله من أفخر وأجمل ما يكون من الإجازات. فبناء على ما تلقاه من العلم الإمام الشاطبي نظم المنظومة الشاطبية. والحقيقة أن القصيدة الشاطبية كما قلت لكم من قبل هي أشهر المنظومات في علم القراءات على الإطلاق، بل إنه لا يوجد، لا يكاد يوجد أحد يدرس القراءات السبع إلا وهو محتاج إلى الشاطبية، وذلك منذ قرون طويلة. صار يعني المورد الرئيسي لدراسة القراءات السبع لكل طالب يريد أن يدرسها المنظومة الشاطبية. ولعل سبب ذيوع هذه المنظومة عبر هذه القرون الطويلة، يعني 8 قرون وزيادة، أن الإمام الشاطبي رحمه الله أخلص في تأليفها غاية الإخلاص، ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. الإمام الشاطبي بعد أن ألف القصيدة الشاطبية وهي 1173 بيتا، 1173 بيت، طاف بكل بيت، لكل بيت من أبيات المنظومة أسبوعا، يعني أكثر من 1000 أسبوع. أيوة، هنا يبدأ الناس يقولون أوه 1000 أسبوع، هو مين اللي عمره فيه 1000 أسبوع؟ نقول بارك الله فيكم، الأسبوع هو 7 أشواط. الأسبوع هذا لفظ يطلق على 7 أشواط. فطاف بكل بيت أسبوعا يدعو الله عز وجل، كلما بلغ موطنا من مواطن الدعاء ومواطن الإجابة يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب هذا البيت العظيم انفع بها كل من قرأها. ويحدثون عن الإمام الشاطبي رحمه الله بأخبار كثيرة في هذا الصدد وفي عنايته بالمنظومة الشاطبية وحرصه على أن تكون نافعة للناس. فيذكر أنه في مرة من المرات رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه القصيدة الشاطبية وناولها إياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي مباركة، من حفظها دخل الجنة، أو من مات وهي في بيته دخل الجنة. طبعا هذه الأخبار التي تروى في المنامات لا ترتب عليها أعمال، يعني هي يعني الذي يحفظ الشاطبية مش من المبشرين بالجنة، يعني أو الذي يجعلها في بيته صار من المبشرين بالجنة، لا، إنما هذا كله يدل في جملته على بركة هذه القصيدة ومنفع انتفاع الناس بها. وهذا الأمر لمن حفظ هذه القصيدة ومن درسها يعرفه غاية المعرفة ولا يشك في أنها مباركة وأنها نافعة وأن لها روحا خاصة تسري في يعني من يعتني بهذه القصيدة ومن يدرسها سبحان الله ويحبها دارسوها حبا جما، ويعني يرتبطون بها ارتباطا عظيما جدا سبحان الله. وهذا الأمر صار ذائعا شائعا متواترا لا يكاد يوجد عند أحد ممن درسها إلا كذلك، فسبحان الله العظيم. وكان يكثر الدعاء رحمه الله ويقول: يا رب إن كنت قد قصدت بها وجهك فاكتب لها البقاء. وقد بقيت القصيدة الشاطبية، مش بقيت فقط، بل العناية بالمنظومة الشاطبية وعدد المؤلفات المرتبطة بالشاطبية عجيب جدا، عجيب جدا، شيء بالغ العجب سبحان الله العظيم. ويحكى عن الإمام الشاطبي رحمه الله أنه في يوم من الأيام كتب المنظومة الشاطبية كاملة ووضعها في قرطاس، طبعا هو كان كفيفا لا يبصر، يعني كتبت له وأملاها أو نحو ذلك، ووضعها في قرطاس، ووضع القرطاس في قارورة كبيرة وختم عليها، يعني أغلقها تماما وألقاها في البحر. ثم دعا الله، النسخة الوحيدة يعني، ثم دعا الله تعالى أن يبقيها إن كان يريد بها وجه الله. شوفوا الحرص على الإخلاص، يعني الإمام الشاطبي فعل كل ما في وسعه ليخلص نيته لله تبارك وتعالى. ما الذي حدث في هذه القارورة؟ قصة يعني كانت عجيبة. ألقاها في البحر فذهبت مع البحر، ومرت الأيام ولا يعلم بهذه القارورة إلا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فذهب أحد الصيادين إلى البحر واصطاد هذه القارورة، خرجت له يعني، ففتحها ووجد ما فيها متعلقا ب يعني القرآن الكريم أو نحو ذلك، فقال: لا يفتيني في هذه القصيدة ولا يفتيني في هذا الكلام المكتوب، ولا أعلم أحدا يدرك هذا ولا يعني يفيدني به إلا الإمام الشاطبي. فذهب بها إلى الإمام الشاطبي رحمه الله وقال له: وجدت شيئا وأريد أن أعرضه عليك. فبدأ يعرض عليه ما في القارورة: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبلا. وهكذا بدأ يشرع في عرضها، والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يبكي يبكي، وحكى لهذا الصياد قصة هذه القارورة. الإمام ابن الجزري رحمه الله يثني على هذه القصيدة الشاطبية بكلام أحب أن أعرضه عليكم وأن أقرأه لكم. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عن الشاطبية والإمام الشاطبي، قال: وذكر، يعني ذكر الإمام الشاطبي أو ذكر أنه ابتدأ أولها بالأندلس إلى قوله: جعلت أبا جاد على كل قارئ، وهذا في مقدمة الشاطبية ما زال يعني في أول 50 بيتا منها، ثم أكملها بالقاهرة. ماذا يقول الإمام ابن الجزري؟ يقول، وهو من كبار أئمة المقرئين، سنخصص له حلقات أيضا إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة، يقول: ومن وقف على قصيدتيه، اللي هي اللامية الشاطبية والرائية اللي هي في رسم المصحف، علم ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية هذه الشاطبية التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها. عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، يعني الإتيان بمثلها. كلمة معارضة يعني أن يأتوا بمثل هذه القصيدة. فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها، أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها. ولقد رزق هذا الكتاب، يعني الشاطبية، من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن. فإنني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه، الانتشار الواسع، بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به. ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا في اقتناء النسخ الصحاح بها إلى غاية، حتى أنه كانت عندي نسخة باللامية والرائية بخط صاحب السخاوي، اللي هو تلميذ 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 الناظم، يعني هذا الكاتب تلميذ السخاوي، والسخاوي تلميذ الناظم مباشرة، مجلدة، فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل. ولقد بالغ الناس في التغالي، يعني حتى مش أعطوا المنظومة قدرها وحقها، بل بالغوا وأعطوها فوق قدرها وفوق حقها. ولقد بالغ الناس في التغالي فيها، وأخذ أقوالها مسلمة، واعتبار ألفاظها منطوقا ومفهوما، يعني عملوها معاملة النصوص الشرعية. بعض الناس هذا الغلو دائما مرفوض. شوفوا الإمام ابن الجزري يثني غاية الثناء على القصيدة، ولكنه يرفض وينفي الغلو عنها. يقول: حتى خرجوا بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم، وتجاوز بعضهم الحد فزعم أن ما فيها هو القراءات السبع، وأن ما عدا ذلك شاذ لا تجوز القراءة به. يعني هذا أيضا غلو مرفوض، فيها قراءات كما قلنا، هي منظومة مؤلفة في القراءات السبع كغيرها من المؤلفات، لكن كتب لها شهرة عظيمة فاقت جميع ما, 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 ما عداها من المؤلفات في جميع القرون التي جاءت قبل الشاطبية، الكتب التي ألفت قبل الشاطبية والتي ألفت بعد الشاطبية في القراءات إلى يوم الناس هذا. لا يوجد كتاب أعلى شهرة ولا أكثر قبولا ولا انتشارا ولا معرفة ولا دراسة من المنظومة الشاطبية على الإطلاق، على الإطلاق بإطلاق تام، لا يوجد في جميع القرون. فسبحان الذي يهب من عباده ما يشاء سبحانه جل في علاه. يعني الإمام ابن الجزري يقول: لا أعلم كتابا حفظ وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك، يعني بأسانيد عالية جدا، إلا هذا الكتاب. حتى كتب السنة البخاري ومسلم لا ليست بالقوة في العناية من ناحية الحفظ والعرض في مجلس واحد كما يقول الإمام ابن الجزري. الحفظ الكامل والعرض في مجلس واحد، طبعا البخاري ومسلم كتب السنة ضخمة جدا لا تعرض في مجلس واحد، لكن لا تتسلسل بالحفظ غيبا، كل الرواة يحفظون الكتاب غيبا من أوله إلى آخره عبر القرون، لا يكون كذلك. منهم من يقرأ من كتابه، ومنهم نحن لا نقارن بحيث نقول يعني الشاطبية أوثق من البخاري، لا يا جماعة الخير، نحن نريد أن نبين عناية العلماء وطلبة العلم بهذه المنظومة وشهرتها فيهم وذيوعها فيهم. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: وقد بارك الله له في تصنيفه وأصحابه، يعني وحتى طلابه، فلا نعلم أحدا أخذ عنه إلا قد أنجب. ما معنى أنجب؟ يعني جاءه أولاد؟ لا، إلا قد أنجب يعني صار نجيبا. الناس اللي بيعتنوا بالشاطبية يصيرون نجباء ما شاء الله، ويفتح الله تعالى عليهم في هذا العلم. سبحان الله، هذه من بركة العلم التي جعلها الله تعالى في يعني سرا من أسرار هذه القصيدة المباركة. فرحم الله تعالى الإمام الشاطبي وجزاه خير الجزاء على ما قدم. اعتنى العلماء بهذه القصيدة وشروحها كما قلت لكم عناية فائقة عالية، حتى إنه يعني قد أحصي لها من الشروح ما يزيد على 190 شرحا، ما يزيد على 190 شرحا، غير العناية في العصر الحديث بجدولتها وعمل خرائط ذهنية لها وعمل ملخصات لها وجداول هذه لا تحصى كثرة. لكن عبر القرون هذا الذي عرفناه وأحصيناه، فما بالكم بما ذهب وما كتب ولم ينقل وما لم نجده في بطون المخطوطات ونحو ذلك من شروح بلغت 190 شرحا في عناية العلماء بهذه القصيدة. سبحان الله العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن أبواب الشاطبية وطريقة تأليف الإمام الشاطبي رحمه الله لهذه القراءات في هذه القصيدة، والفرق نبين الفرق بينها وبين غيرها من المؤلفات التي ألفت في هذا العلم. وبذلك نختم الحلقات بالحلقة القادمة، يعني نختم الحلقات المتعلقة بالإمام الشاطبي رحمه الله وبمنظومته الشاطبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزي عنا مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء، وأن يحشرنا وإياهم مع سيدي الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
في دوح القرآن زماني، يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.